الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومشايخه وللحاضرين. هذه قراءة كتاب الحديث في تلم الحوادث شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز حفظه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعه حتى تخرج نار من ارض الحجاز تضيء اعناق الابل بمصر.
الحمد لله وحده والصلاه والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اما بعد، ولهما قال المصنف رحمه الله تعالى الامام المجدد الشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ولهما، اي البخاري ومسلم. الحديث رواه البخاري في الفتن ومسلم في الفتن واشراط الساعه. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعه حتى تخرج نار من ارض الحجاز تضيء لها اعناق الابل بالبصر. وهذه النار خرجت بالحجاز في مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بدؤها زلزله عظيمه في ليله الاربعاء بعد العظمه العشاء الثالث من جمال الاخره سنه 54 و600، واستمرت إلى ضحى النهار يوم الجمعة فسكنت، وظهرت النار بقريضة بطرف الحرة ترى في صورة البلد العظيم عليها سور محيط عليه شراريف وأبراج ومآذن. المهم أن هذه النار ظهرت، يعلمون أن علامة الساعة بعض الصورة ظهرت، وكان أولها مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقارن بين السبابة والوسطى. وهذه النار كانت نار عظيمة. يقول النووي رحمه الله في شرح مسلم له: تواتر العلم بخروج هذه النار عند جميع اهل الشام، هذه النار من العلامات التي ظهرت وانقضت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وللترمذي عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار من حضرموت قبل القيامة. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام. وقال حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر.
نعم، وهذا الحديث رواه الترمذي في الفتن ورواه الإمام أحمد في المسند. حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار من حضرموت قبل القيامة. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام. قيل ان هذه النار نار التي تخرج، وقيل ان المقصود بها الفتن. فعليكم بالشام يعني الزموها وخذوا طريقها، لانها سبب من وصول النار الحسيه او الحكميه اليها حينئذ. وهذا الحديث معلول في فضائل الشام، وأن هذه النار سواء كانت نار حسية أو كانت نار معنوية بمعنى الفتن، فإن الشام حينئذ تكون محفوظة من هذه النار.
بس هو فصل عنده مش عارف ليه.
وبلاد الشام لها فضائل، جاءت بعض النصوص في فضائل بلاد الشام. ولكن هذا الخير والشر يقل ويكثر في بعض الأوقات. مثلا بعض البلاد في الشام، في سوريا مثلا، فيها من الشر الأمر العظيم،
تشكيل المسؤولين على السنة وظهور مذهب المسيريين والأراقم وأهل الباطل كثير، والأراقم الآن فيها شر عظيم. هذا الخير الذي يأتي في بعض النصوص يكون أحيانا ليس لازم أن يكون ملازما لهذه البلد دائما.
قال رحمه الله تعالى: وللترمذي وحسنه عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم وتجتلدوا بأسيافكم وريف دنياكم شراركم.
وهذا الحديث رواه الترمذي وكثر ابن ماجه وكثر احمد وضعفه الشيخ الألباني في ضعيفه رقم 2046. و لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم، وقد وقع ذلك بمقتل من الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد قتلوا أهل الأهواء من هذه الأمة، وصدق عليهم أنهم قتلوا إمامهم. وتعجب والله حينما ترى أهل الأهواء يقتلون مثل عثمان رضي الله عنه، ولكن ويزول هذا العجب حينما تعلم أنهم خرجوا على النبي عليه الصلاة والسلام وأنكروا عليه القسمة التي قسمها. فهو الأخ أحمد أمس يقول أمس أن أحدهم يقول: هذا ليس هناك مشكلة، يعتذر للإخوة الزرع، ليس هناك مشكلة لأنه قام ليقوم قام ليكر المنكر. يعني الإخوة الزرع أمر بالمعروف نهي عن المنكر، ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يرتكب المنكر الذي يأتي يرخو يسرها لكي ينكره عليه. أعوذ بالله، تبا لمن قال هذا وما أقبح قوله. وما يستحي، هل يستحي هذا السفيه الذي يقول هذا الكلام؟ هذا رجل سفيه، ما فيه من شر الله شيء. ولكن هذا الزمان يا إخوة زمان يسمى الإنسان أغاليط وأعاجيب جدا، وهذا العجب يخف من مقابل هذا القول حينما تجد في زماننا من صاد الأرض وجاب لكل أنحاء الأرض اليوم ويعتذر عن إبليس، فيقول: أصل إبليس يا إبليس يا جماعة ما تقش. الله عز وجل يقول: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ويأتي سعادة الداعية الكبير الذي يلعب الرياضة مع البنات من أجل دعوته إلى الله. فيقول: أصل إبليس ويجد هذا القائل ويجد قائل هذا القول من يدافع عنه ويقول: هو اصله ما يقصدش ان ابليس ما كفرش، لانه هو يقول ابليس ما كفرش، يعني نقول هو يقصد ان ما كفرش. ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام؟ هذا كلام عجيب وغريب جدا. فهذا شيء عجيب سبحان الله. وهذا المنهج موروث، يعني حينما يقول جعفر بن درهم ان الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ ابراهيم خليلا، على الرغم ان ذلك صريح القران: وكلم الله موسى تكليما واتخذ الله ابراهيم خليلا. فيتعجب حينما تجد من يقال صريح القران. فهذا زمان غريب جدا، والانسان يسمع اشياء عجيبه، نسال الله السلامه والعافيه. نعم. فاهل الاهواء لا يسلم منهم احد حتى ولو كان خليفه راشد فعثمان. لما جئت بس اهل الاهواء واهل البدع يتكلموا فيه تغضب وتزعل، تقول: ازاي ازاي يا اخوه؟ اخوه كم زمان، ده اخوه كم زمان. الان صاروا اهل البدع واهل الاهواء وتشربوا البدع، صاروا اهل شر واهل هوى، اعتقدوا بدعه وصاروا ينصرونها باي صوره، بالكذب تاره وبالتدافق تاره والتغاضب والشحناء اخرى والخداع والكذب الكلام والشعار وقرار. فليس كل ذي لحية فهو على السنة، وليس كل ذي ثوب قصير فهو على السنة. لا، ليس الأمر كذلك. فهذه الفتنة في الأحياء والأحداث والمضاربات أظهرت هذا الكلام الذي نقوله الآن. فلا يثبت بعد توفيق الله عز وجل له إلا من عرف هذا المنهج وأحبه وصرح في محبته. وإلا بعض الناس كان طول عمره يبدع الفتنين ويبدع هذه الجماعات، فلما جاءت فتنة إذا به يضع يده في أيديه. لماذا؟ أمس كنت أودعه اليوم يقول أن لا مال، طب ما الذي جد؟ ذا القوم جدوا في الشر وأضافوا البدعة إلى العدل، لأن الأصل أنك تزيد في البعد عنه وليس أنك تزيد في القرب منه. كيف تنقلب من هذا؟ فكما قلت لكم أن هذا الاجتماع إنما هو كرمات تحكم نار تلتهب، سرعان ما يزول هذا الرماد وتنكشف النار، فحينئذ يهلك من هلك بهذه النار والعياذ بالله تعالى. فالإنسان لا يقتضي بإحداث الاجتماعات والبدعة التي على خلاف السنة. نعم.
وله عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس وحتى يكلم الرجل عذبة صوته وشرابه من نعله. عذبة صوته وشرابه من نعله ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. وقال صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث القاسم بن فضل وهو ثقة مأمون.
وله أيضا الجديد هو في فتن أيضا، فالحديث قال عنه الشيخ الصحيح رواه الإمام أحمد وساق السند إلى أبي سعيد قال: عاد الذئب على شاة فأخذها فطلبه الراعي فانتزعنا منه، فأقع الذئب على ذنبه يعني ذيله، قال: ألا تتق الله تنزع مني رزقا سافر الله إليه؟ فقال: يا عجبي، ذئب مقعن على ذنبه يكلمني كلام الإنس. فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. قال: فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة فزواها إلى زاوية من زواياها، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي بالصلاة جامعة. وهذا من ذلك أن يقال عند حصول شيء ينادى الصلاة جامعة. ثم خرج فقال للراعي: أخبرهم. فأخبرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق والذي نفسي بيده. قال الشيخ الألباني: وهذا سند صحيح رجال الثقات رجال مسلم، وابن القاسم هذا هو ثقة اتفق وأخرج له مسلم في المقدمة، وهو ثقة اتفاقا وأخرج له مسلم في المقدمة. والحديث أخرجه ابن حبان والحاكم مفرقا وقال صحيح على شكل مسلم وأخرج الذهبي، وأخرج الترمذي منه: والذي نفسي بيده إلى آخره. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بين حتى يكلمه الإنس، المقصود بالسباع سباع الوحش كالأسد أو سباع الطير كالبازي، ولا مانع من الجمع الإنس أي جنس الإنسان من المؤمن والكافر، فبيكلمهم السباع سواء كانت سباع الطير أو سباع الوحش. قوله وحتى يكلم الرجل عذبة صوته، العذبة هي طرف الصوت كما في القاموس، طرفه يكلمه، طرف صوته وعصاه يكلمه. قال: وشراك النعل، شراك النعل هي السيور تكون على وجهها على وجه النعل. والحديث يتضمن الإخبار عن أمور خارقة للعادة، والله تعالى على كل شيء قدير. قال عز وجل: وقالوا بجلودهم لمشهد من علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. حديث يدل على إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالأمور التي ستقع ولا بد وأن تقع كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم لتثبت نبوته عليه السلام. هذه الأشياء التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة. ولئن وقع ذلك في بني إسرائيل فمن ذلك أن يقع في زماننا في الصحيح في باب عجائب المخلوقات أن بقرة أن رجل ركب بقرها فالتفتت إليه وقالت يا هذا إنا لم نخلق لهذا يعني الركوب وإنما خلقنا للحرث والسقي. فلئن وقع في بني إسرائيل كهذا مثل هذه الأشياء خارقة العادة فقد تقع. وقع من قبل النبي إليه سليمان تكليف الطير والنمل ويفهم كلامها وتفهم كلامه. فإذا لكن هذا سليمان عليه السلام كان معجزة. ومن بعده تقع آية من آيات الله أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. فكما تخرج دابة في آخر الزمان تكلم الناس فيقع مثل هذا الشيء ولا بد وان يقع كما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن ننظر لذلك كما لو رايناه عيانا لان خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا انه ليس الا صدق.
قال رحمه الله تعالى ولمسلم عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى يكثر المال ويفير وحتى يخرج الرجل زكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا.
سبق الكلام على هذا الحديث على قوله صلى الله عليه وسلم وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. والمعنى والله أعلم أنهم يتركونها ويعرضون عنها فتبقى مهملة لا تزرع ولا تسقى من مياهها وذلك لقلة الرجال وكثرة الحروب وتراكم الفتن وقرب الساعة وقلة الأمان وعدم الفراغ لذلك والاهتمام بها فينشغل الناس بالحروب والفتن لتقع في آخر الزمان حتى أن الرجل يقوم بجواره أرضه ولا يستطيع أن يغرسها بشغاله بهذه الفتن وتلك الحوادث والعياذ بالله. نعم.
الحمد لله. قال رحمه الله تعالى وذكره عن
الحديث يدل على أن هذه الفتن تشغل الإنسان حتى عن أهم الأشياء بالنسبة له. فأرض التي يعني يرزق منها قد ينشغل عنها بسبب هذه الفتن الشاغلة. وهذا يدل على أن القلب على أن الفتن تصرف القلب عما ينشغل بها. نعم. وكما كما في هذه الفريقة تعرض الفتن عن قلوب تعرض الحصين يرون العودة فأيما قد يشبهها نقلت فيه نقطة سوداء وأيما قد من أنكرها نكت فيه نقطة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين أبيض مثل الصفاء وأسود مربات كالكوز منكوسا مجفيا لا يعرف معروفا ولا يخبر منكرا إلا ما أشرب من هواء. فالقلوب تتغير بالفتن والعياذ بالله إلى أشربتها أشربتها حتى أن المعروف عند الرجل يصبح منكرا والمنكر عنده يصبح معروفا عياذا بك الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى وذكر ابن عبد البر من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بين يدي الساعه التسليم على الخاصه خشوع التجاره وحتى تعين المراه زوجها على التجاره وقطع القرحان وخشوع القلم وظهور شهاده الزور وكتمان شهاده الحق. قال ابن المبارك عن ابن خلاد عن الحسن قال وسلم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويقبض المال ويظهر القلم وتكثر التجارة. قال الحسن: لقد أتى علينا زمان إنما يقال تاجر بني فلان وكاتب بني فلان، ما يكون في الحي إلا التاجر الواحد أو الكاتب الواحد. والبخاري عن معاوية
قال: اليوم جئت شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وذكر مع خطاب من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة تسليما على الخاصة. وهذا واقع من الواقع، لا يسلم الإنسان إلا على من بينه وبينه معرفة، وهذا التمويل تجده كثير، حتى أنك لو سلمت على رجل لا تعرف من المسلمين يقول لك خير إن شاء الله، في عايز حاجة؟ لأنه يتعجب منك كيف تسلم عليه، أو ربما تهمك في عقلك أنك عم يجنون كيف تسلم عليه وأنت لا تعرفه. أو أن السنة أن يلقي الإنسان السلام على من عرفه ومن لم يعرفه، وإلقاء السلام فيه فضل عظيم ومن أسباب المحبة بين المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما به تحابوا أفشوا السلام بينكم. وفيه أجر، يقال رجل: السلام عليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله، عشرون ورحمة الله وبركاته، ثلاثون. من السنة أن يقرأ الإنسان على كل أحد عرف أو لم يعرف، يعني حتى لو كان نصرانيا أو يهوديا وكان عليه السلام وأنت لا تدري لك أجر. ألا أدلكم على ما به تحابوا أفشوا السلام بينكم. فمن علامات الساعة الصغرى أن لا يسلم الإنسان إلا على الخاصة وإلا على من يعرف. وخشوع التجارة، وهذا طبعا يعني شيء من راحة التجارة، صارت أنواع حتى على الإنترنت، صارت التجارة للناس اليوم، وحتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وهذا أيضا واقع. بدأت النساء الآن يعملن سابق الرجال إلى الأعمال، المهندسة والدكتورة ما تلاقيش، قال أن تجد المربية في البيت أو الأم الحنون في البيت، فيها الدكتورة فيها المهندسة التاجرة فيها كذا فيها كذا، وكأن البيت وتأتي بالقبور وتأتي بخادمة في البيت وربي أولادها والعياذ بالله، وهذا شر كبير، وكأن الأولاد آخر ما يفكر فيه الإنسان، على الرغم أنهم أهم ما يفكر فيه الإنسان، أنهم سبب حياته في الجنة، فالرجل يرفع إلى الجنة يقول: يا رب لما هذا؟ يقال: باسترخاء ولا بالذكر. فكيف يفكر في الأولاد مع الناس لا دين عندهم ولا عقل ولا فهم والعياذ بالله. وحتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام، وهذا حد فيه مع غاية الحرج، نشر قطيعة الرحم بين الناس، وأغلب قطيعة الرحم تكون بسبب الدنيا، تقطع أرحام الناس بسبب ما يحصل بينهم من اختلافات على أمر الدنيا والعياذ بالله تعالى. قال: وخشوب القلم. خشوع القلم، وهذا حديث فتني رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني في صحيحه. قال ابن عبد البر المالكي رحمه الله: أما قوله في هذا الحديث الخشوع والقلم، فإنه أراد ظهور الكتاب وكثرة الكتاب، وهذا كثير جدا، كثر من يكتب اليوم بحق أو بباطل والعياذ بالله، بل يقول احدهم نعوذ بالله من مقولته وهو مسؤول في احدى الجماعات ومرشح للرئاسه، يقول: من كتب كتابا على نفقته الخاصه له ان يكتب ما فيه ما شاء ولو كان الالحاد لله والعياذ بالله. هذا كلام مصدر في مقالاته والعياذ بالله. إذا ألف الإنسان كتابا على نفقته الخاصة فله أن يكتب فيه ما شاء ولو كان في حاجة والعياذ بالله، حرية.
وابن تيمية هو الوحدانية في العبودية وليس بالانسلاخ من العبودية وغيرها. ثم قال ابن المبارك عن فضالة عن الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويقبض المال ويظهر القلم عندكم ويظهر صح ويظهر القلم وتكثر بل وتكثر التجارة نعم ويظهر القلم ويكثر التجارة. قال الحسن لقد أتى علينا زمان إنما يقال تاجر بني فلان وكاتب بني فلان ما يكون في الحي إلا التاجر الواحد أو الكاتب الواحد. وهذا الحديث رواه النسائي في الجوع. والحديث الذي قبله وظهور شهادة الزور وإتمام شهادة الحق. هذا طبعا كثير جدا بين الناس اللي يشهد الرجل ولا يستشهد وإذا شهد فإنه يشهد زورا وباطنا والعياذ بالله. ربما كان مجاملة من أجل صداقة أو قرابة وربما كان من أجل مال يعطى وعطية يعطى والعياذ بالله فيشهد شهادة الزور. فشهادة الزور من الكبائر. أطفال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إشراك بالله الحديث. ثم قالوا ألا وشهادة الزور. فكان مبتكرا فاعتذر ولا يزال يكررها حتى قلنا ليته سكت. كيف يقول الصحابة ليته سكت؟ المقصود شفقة عليه وليس مالا من كلامه الذي لا يشبع من كلامه صلى الله عليه وسلم. إنما المقصود أن الأمر اشتد لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن شهادة الزور فأخذ يكتبها ألا وشهادة الزور حتى قلنا ليته زكى. من شدة ما وقع للرسول عليه الصلاة والسلام بسبب هذا. قال الحسن لقد أتى علينا زمان إنما يقال تاجر بني فلان وكاتب بني فلان ما يكون في الحي إلا التاجر الواحد والكاتب الواحد. قال الحسن والله إن كان الرجل يعني لا يأتي الحي العظيم فما يجد به كاتبا. وهذا يدل على أن في هذا الزمان يكثر التجار. يعني مثلا كان في الرابع كم سوبر ماركت؟ واحد. الآن كم سوبر ماركت؟ ثمانية. وربما ثمانية تعدد جمع. هكذا. تنتج التجارة بين الناس ويكثر التجار وينشغل الناس عن أمور الآخرة. وهذا من علامات الساعة. وهذا من علامات الساعة الصغرى. وفعلا يمكن أدركت شيء من ذلك. هم معروف كم وكم في القرية كلها. كلان وكان تعرفهم على صابك خمسة لا تجاوز وصابك ليه. أما الآن فانتشر وانتشار التجارة ليس فيه شر في ذاته إنما الشر في كونه يشغل الإنسان عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم المال الصالح للرجل الصالح ولكن الإشكال أن يشغلك عن طاعة الله وتجعل طاعة الله فيما قبل من الوقت على غلط. فمثلا العلم الاصل فيه انه مقدم واذا تعرض شيء مع العلم ويقطع الانسان عن العلم فانه يؤخره ويقدم العلم لانه اعظم هو من جهه الحجه والبيان اعظم من جهه السيف والسنان. واما ان تجعل ما بقي من وقتك للعلم وللدعوه الى الله ولو معروف انها منكر فهذا غلط. وإذا في التجارة في ذاتها عمل مباح شرعا لكن المهم أنها لا تشغل الإنسان عن طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
فضيلة الشيخ قال رحمه الله والبخاري عن معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا ويكثر النساء ويقل الرجال حتى تكون لخمسين امرأة القيم الواحد.
قال رحمه الله تعالى وللبخاري عن معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. الصواب أن هذا الحديث من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وليس عن معاوية. والحديث قد رواه البخاري في كتاب العلم ومسلم في العلم أيضا والترمذي في الفتن وابن ماجه في الفتن ورواه أحمد في المسند من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل. وهذا واقع للشافع واقع جدا، قلة العلم وكثرة الجهل، بل وتصدر الجهلاء والرويضة هو الرجل التافه الذي يتكلم في أمر عامة ويقول الناس بالهلاك والهاوية والعياذ بالله. ويظهر الجهل ويظهر الزنا، وهذا أيضا نسأل الله العافية واقع موجود، ظهور الزنا خصوصا في بعض بلاد الكفار، ربما وقع الزنا في الشوارع وعلى درجات السنة أمام البيوت والعياذ بالله، ويتسابقون تسابق الحمير في الشوارع والعياذ بالله. وهذا يحكي يعني بعض الأخوة العرب في بعض البلدان ربما وقع هذا في الشوارع أمام الناس والعياذ بالله. ويكثر النساء حتى ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. المراد العدد هنا ليس معنى، وإنما المراد كثرة النساء وقلة الرجال. والقيم هو الذي يقوم بأمورهن ويتولى مصالحهن فيكون الرجل قيما على خمسين امرأة. وقيل أن السبب في ذلك هو كثرة الحروب والفتن في آخر الزمان، فيقل الرجال الذين يشاركون في هذه الحروب ويكثر النساء حتى يكون الرجل قائما على خمسين امرأة، يعني يقوم بأمرهن وليس المقصود أنه يتزوجهن، لأن الشريعة باقي أن الزواج المشروع يكون بكم؟ بأربع نسوة فقط، ليس معناه أن هذا ينسخ، لأنه لا نسخ بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وبعد انقطاع الوحي. ويدل على أن الفتن تكون كثيرة ويقتل فيها الرجال بكثرة في آخر الزمان والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من هذه الفتن وهذه الحروب. في ليبيا مثلا في هذه الأحداث قتل كم؟ 30,000
بين قتيل وجريح، 100,000 بين قتيل وجريح،
بين قتيل وجريح 100,000 في كم شهر؟ 7 أو 8 أشهر ولا يسأل بالأكل. ربما هذا ما قدر في الزمان الغابر في 30 سنة الماضية، ربما ما قدر مثل هذا ويكون لا نسأل. ربما نحن لا نسأل من النظام القذافي ولا غيره، لكن ربما ما وقع في عصره من قتل يكون وقت من ذلك. ربما يكون هذا، لكن هذا يدل على ان هذه الحروب تكون ضاحية وعظيمة ويقتل فيها العدد الكبير من الناس، والحرب إذا قامت لا يستطيع أحد أن يقتلها إلا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله السلامة والعافية. كثير العلماء أحرص الناس على بعد الناس عن هذه الفتن، لأنهم يعلمون مآلات الأمور بخلاف السفهاء والمتحمسون، فإنهم يجرون الناس للهاوية والهلكة والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولمسلم عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل بالصدقة من الذهب، ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة من قلة الرجال وكثرة النساء.
قال رحمه الله تعالى: ولمسلم. والحديث أخرجه البخاري وغيره في السكنة ومسلم في السكنة. عن أبي موسى أي الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو موسى كان من الصحابة جليلي الصوت رضي الله عنه، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. بيوت الأشعريين رضي الله عنه كانت بيوتا مشهورة بكثرة قراءة القرآن وجمال الصوت، حتى أن الرجل إذا مر أمام حي من أحيائهم يسمع لهم دوي كدوي النحل من كثرة من رتب داخل البيوت. وكانوا أهل تعاون، فكانوا إذا ضاقت بهم الصدقة جمعوا ما عندهم من طعام في ثوب واحد وطعموا، يعني مع بعضهم البعض. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل بالصدقة من الذهب. وسبق مثل هذا الحديث، ولعل المصنف رحمه الله أورده للفظة من الذهب، لأنه سبق شيء من ذلك، يطوف الرجل بالصدقة غير من يأخذها، ونص هنا على الذهب. ثم لا يجد أحد يأخذها منه غير الرجل الواحد، ويرى الرجل الواحد يدفعه 40 امرأة من قلة الرجال وكثرة النساء. قوله من الذهب خص الذهب بالذكر مبالغة في عدم من يقبل الصدقة، لأن الذهب أعز المعدنيات وأشرف الأموال، فإذا لم يوجد من يأخذ هذا ففي غيره بالطريقة الأولى. وفيه إعلام بما يكون بعده صلى الله عليه وسلم من كثرة الأموال حتى لا يجد من يقبلها، وذلك يكون بعد مقتل نبي الله، بعد قتل نبي الله عيسى عليه السلام للمسيح الدجال. ولم يبقى بأرض الإسلام كافر حينما يقتل عيسى الكفار ويقتل المسيح الدجال، فتنزل إذ ذاك بركات السماء للأرض، والناس إذ ذاك خليلون لا يدخلون شيئا لعلمهم بقرب الساعة، حتى أن الرمان، ويعني تنتشر البركة بين الناس، حتى أن الرمان تشبع أهل البيت، ويستظل الناس بقحة قشة الرمان، يعني من عظم حجمها. ويكثر المال حتى لا يتنافس فيه الناس. فإن قيل أنه سبق أن الرجل الواحد يقول قيم الواحد له 50 امرأة، في هذا النص 40 امرأة، كما الجمع؟ نقول أن 40 تدخل في كل 50، 40 تدخل في 40 تدخل في 50، فلا منافاة
حينئذ. قال رحمه الله تعالى: وللمختلي عن ابن عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله لا ينزع العلم ان اعطاكمه انتزاع، ولكن ينتزعه منهم مع فضل العلماء بعلمهم، ويبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برايهم فيضلون
هذا الحديث سبق الكلام عليه. نعم، على مثله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولأبي داود عن سلامة بنت الحر أخت خرشة بن الحر البزري مرفوعا قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد الإمامة فلا يجدون إماما يصلي بهم.
والحديث رواه أبو داود في الصلاة والجماعة في خامس الصلاة والسنة، هي رواه الإمام أحمد أيضا،
وضعف الشيخ الألباني في ضعيف من ولكن هذا المعنى موجود في بعض الأماكن وقد يرفع الناس الإمامة بعضهم إلى بعض يدفع الرجل الإمام إلى الآخر ولا يرضى أحد أن يتقدم إما لجهلهم في أحوال الإمامة وإما لاختلافهم وعدم اتفاقهم على إمامة واحد منهم وإما لعدم من يؤم حسبة لله تعالى أو غير ذلك من الوجوه
وأعداد غير قليلة تتبع مثل هذا الشخص الذي يكذب العلم
آخر في نقله وخبره عن العلماء. فتقول له هذا كلام، هذا كلام تيمية، وهذا كلام الشخص الذي نقل عنه وقد كذب في نقله وبدر كلام العلماء. فلا شك أن الإنسان إذا كذبت العلم لا يصح أن يؤخذ من العلم، وهذا مما يخلق مروءة الرجل. يعني الكذب يخلق المروءة، يخلق الديانة. لكان الإنسان يكذب في العلم، والعياذ بالله هذا أشد أنواع الكذب، أن يكذب على الله أو يكذب على رسوله عليه الصلاة والسلام. ذلك ابن القيم رحمه الله لما أن الكتاب إعلام الموقعين أسماء، إعلام الموقعين عن رب العالمين، فإنما هو موقع عن الله عز وجل. فلا بد أن ينتبه وأن يحفظ ماذا يقول وماذا يتكلم وبماذا يتكلم. ولكن الناس سبحان الله ليس لهم إلا الشهرة، وليس لهم إلا يعني انتشار الصيت والكلام، وهذا غلط. كل إنسان يخيط فيها، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبرة. والرويبرة فسره الرسول عليه الصلاة والسلام ولا تفسير ولا تفسير، هو الرجل الكافر يتكلم في أمر عام له، أو ينطق في أمر عامة. وهذا الحديث فيه إخبار عن أنه سيأتي على الناس زمان وسنوات تفسد فيها أخلاق الناس، ويكذب الصادق، ويخون الأمين، ويؤتمن الخائن، ويصدق الكاذب. لماذا؟ لأن الأحكام حينئذ تدور على الأهواء وليس على الديانة. حينما يكون الإنسان عنده هوى يكون الكاذب عنده صادقا، والصادق عنده كاذبا والعياذ بالله. ولكن الإنسان لابد أن يخشى على قلبه ويخاف على قلبه وينظر أي قلب يحمل هو، لا سيما وأن الله عز وجل قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي سالم من الشهوات والشبهات. وأعظم فتنة تصيب القلب فتنة الشبهة، وهذه تدفع بالعلم والبصيرة. أما فتنة الشهوة فتدفع بمراقبة الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي حديث جبريل أن تلد الأمة ربتها وأن تركها تبعرى تبعادة لعلى الشاة يتطاولون في المنيان. رواه مسلم.
وهذا يسرق شيء من الغيبة.
قال رحمه الله للترمذي عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: إذا كان المغنم دولا، والأمانة مغنما، والزكاة مغرما، وأطاع الرجل زوجته وعق أمه، وبر صديقه وجفى أباه، وارتفعت الأصوات بالمساجد، وكان زعيم القوم أرذله، وأكرم وأكرم الرجل وخفت شره، وشربت الخمور، ولبس الحرير، واتخذت القرينات والمعازف، ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وخسفا ومسخا. وقال غريب في إسناده فرج بن فضالة: ضعف من قبل حفظه، وأخرجه من حديث أبي هريرة أيضا. وقال غريب: لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
نعم. هل يقال عن الشيخ البارك ضعيف غير الغريب؟ ضعيف جدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وابن ماجه عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقرينات، يخسف الله بهم الأرض، ويجعل منهم القردة والخنازير.
هذا الحديث صحيح، صحيح من غيره.
أخبار الشيخ الألباني في صحيح التوطين المعتمد، وكذا في كتابه العظيم الرد للوحيين وأقوال أئمتنا على ابن حزم، الرد للوحيين وأقوال أئمتنا على ابن حزم ومقلدي المريحين للمعازف والغناء والغنى، وعلى الصوفيين الذين اتخذوه قربة ودينا. هو الكتاب المعروف به
ألا
هو طرب الغريم على الطرب الشيخ الباني. والحديث يقول أن الناس من الأمة يشربون الخمر، وهذا فيه الرد على من؟ على الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة. وشرب الخمر باتفاق كبيرة، لأن فيها إقامة الحد، وحد الخمر كم؟ 40 جلدة ولا 80؟
2.
على خلاف العلماء، لأن عمر رضي الله عنه جلد 80، والذي كان في عهد السلام على أبي بكر 40، وجلد عمر. تنازع العلماء هل هذه 40 زائدة حدا حد أم تعزير، على قولين أهل العلم. فقوله من أمتي ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يدل على أن شرب الخمر ليس كفرا وإنما هو كبيرة فقط، وهذا فيه رد على الخوارج والمعتزلة. يسمونها بغير اسمها، وهل هذا وقع ولا لم يقع؟ وقع. يسمونها مشروبات روحية، ويسمونها أسماء غير الخمر. وهكذا كل صاحب باطل وصاحب بدعة يحاول أن يزينها ويسميها بغير اسمها حتى تروج بين الناس. فالمبتدأ لا بد أن يكون كذاب، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، حتى يروج بضعته. وأيضا صاحب المعصية ربما سمى المعصية بغير اسمها حتى يزينها لنفسه والعياذ بالله، وهذا من فعل الشيطان ووسوسته. يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات، يعني المغنيات، والمعازف في آلات الله والطرب، يقصف الله منهم الأرض، ويجعل منهم الخولة والخنازير والاستبدال الذي يخرج علينا. والله ماذا حنرد عليه ولا ايه؟ في المنهج ولا في العقيده ولا في الفقه ولا في الاخلاق ولا في الاداب ولا في المعاملات؟ كل يوم قضيه وعلى مستوى الامه، على مستوى الشاشات يتناقلها الاخبار والصحف. يخرج من يقول الغناء اصلا مساله خلافيه، وانا كنت بنام على الموسيقى الهادئه. طيب انت كنت بتنام على الموسيقى الهادئه، ولما ينتبهك بعض الناس تقول هذا قبل التزام. طب ما لماذا تحكي لنا قبل التزامك؟ لماذا تحكي لنا انك كنت تنام على الموسيقى الهادئه؟ ما الفائده من هذا الكلام؟ ربما شخص لا يفهم ويقتدي بك في هذا الشرط، وانت اصلا انما خرجت لتبين لكل الناس ان المساله خلافي، وان كان الذي تدين الله به انت انها من الموسيقى المحرمه. طب لماذا؟ هل هذا العلم مما يستفيد به العامه والجهال من الناس؟ تقول مساله خلافيه، يعني فعلت ماشي، ما فعلتش ماشي، ولكل وجهته موليه. لماذا تكلم الناس مثل هذا الامر؟ يعني مثل هذا الحديث، يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات، يخسف الله منهم الارض، ويجعل منهم القردة والخنازير. وايضا في نفس الاعتقاد بنبي اشعث بن عبد البخاري معلقا، ووصف ابو داود باسناد صحيح. أن قوما من هذه الأمة يستحلون الحرى عن الفرق المراد الزنا، والحليب عن لبسه، والخمر عن شربه، والمعازف يعني سماعها، يستحلون الربا على أنها في الأصل محرمة، وهذا يدل على ان الاستحلال ليس كفرا دائما، اذا كان استحلالا عمليا فهو ليس بكفر، لانه قال منهم نفسه، والمراد بالامه اذا اطلقت نصوص الشرع امه الاجابه، الا ما تدل على انها امه الدعوه. فقوله عليه السلام من امتي مع قوله يستحلون يدل على ان هذا الاستحلال ليس بكفر، وهذا يرد به على من قال بتكفير كل من حكم بغير ما انزل القران، ويقول ان فعله هذا 30 او 40 او 100 سنه يدل على انه مستحيل، او يقول ان الاصرار يدل على استحلال، على قول خوارج المعتزله ان الاصرار على المعصيه يدل على الاستحلال، هذا ليس قول اهل السنه ابدا. او يقال مثلا اذا سئل عارف الرجل ان الربا حلال قال اعرف انه حلال وسافعله فهذا كافر، هذا قول باطل، فليس علمه بكون الربا حلالا او جهله الربا حراما أو جهله بكونه حراما مؤثرا في كفره وإسلامه، لأن كل أحد غالبا يفعل الربا يعلم أنه حرام، لذلك ننبه على من يقول هذا الذي يقول أعلم أن الربا حلالا وسأفعله، هذا يدل على كفر، هذا قول الخوارج. والذي يقول ان الاصرار على الكبيره يدل على الاستحلال هذا قول الخوارج ايضا.
طيب الشيخ يقول ان الربا حلال ام حرام؟
ان الربا حرام وسافعله وسافعله، يقول هذا يدل على انه يستحل وهذا كافر، هذا كلام باطل ليس بكلام اهل السنه، وان تفوه به من كان في سيما السنه، هذا كلام الخوارج وكلام المعتزلة وليس كلام أهل السنة والجماعة، هذا كلام باطل، ونحذر من هذا القول. وعلى قليل أن يتوب ويرجع إلى الله، وقد وصله كلام الناس وكلام أهل السنة في هذا، هي أن يتوب ويرجع، ويرجع رجوعا واضحا لا غموض فيه، ليس رجوعا يعني يرضي كل الناس، إنما يقول أخطأت في هذا القول ولم انتبه، وارجع الى قول اهل السنه، ما ندرك يا اخي ان ترجع، ارجع ارجع قبل ان تلقى الله والعياذ بالله. فالات الله والمعازف كلها محرمه في شريعه الله سبحانه وتعالى، وان كان الحديث الذي رواه البخاري عن الملك الاشعري يستحلون الحر والحيه والخمر والمعازف، وان كان البخاري رواه معلقا، الا انه قد وصله ابو داود في سننه، فالحديث صحيح لا شك في صحته. وهل يعد كلام ابن حزم يعد خلافا في المساله معتبرا في كتاب طرق الحمامه؟ لا يعد خلافا معتبرا، ولا صح ان يقال المساله فيها خلاف معتبر، فليس كل خلاف هو معتبر، انما الخلاف المعتبر في فهم النص، عندك نص وتفهمه فهمته غلط ماشي، بذلت جهدك وفهمت خط ماشي، لكن ليس عندك نص وتجابه نص نقول لا، هذا خلاف، ولو خالف ألف عالم لا عبرة بخلافه، لا عبرة بخلافه، ولا يعد قولهم قولا أصلا إذا كان كلامهم مصادما لي لنص شرعي، إما أن كان اجتهاد بفهم النص فاعل. ولذلك يقول لمن بدأوا يميعوا الأمور في هذا الزمان ممن دخل الانتخابات والوصول للكراسي والمناصب، اتقوا الله، وإذا سئلتم عن هذا لا تميعوا الأمور ولا تجيبوا إجابة دبلوماسية، وإنما أجيبوا إجابة ترضي الله عز وجل وترضي رسوله عليه السلام، وإلا لا تقل في الحلقة، يا ولا تقل في الحلقة دي تجاوب أمام الليبرالي أو العلماني إجابة ترضيه ولا ترضي الله عز وجل، خلاص أنت خرجت من حقك، أنت لو خرجت حقك تروح جهنم، لكن لو أجبت بالباطل قد تدخل النار بسبب هذا والعياذ بالله. فاليوم صارت كل الإجابات دبلوماسية، حتى في الشرك، حتى في الامور الشركيه صارت اجابات دبلوماسيه. شيء عجيب جدا، وكان الدين نحن نستغني من عرضه امام ليبرالي او علماني او صوفي. حتى ان احنا نتكلم في حلقه فتره اتصل عليه احد شيوخ الصوفيه يشكره على هذا الكلام الجميل الذي يوافق قول الصوفيه، وانا اعدك من كبار مشايخ الصوفيه، ويسمع يضحك مبسوط ان هو عد من كبار مشايخ الصوفيه. والمطلوب انه اذا كان يقول اعوذ بالله استغفر الله ان اكون من كبار مشايخ الصوفيه ولا صغاري حتى، ولكن الدبلوماسي يقتضي هذا، الدبلوماسي واغواء الناس يقتضي هذا، ان يظهر الانسان السعاده حينما يركب عليه وسام الصوفيه والعياذ بالله. نسال الله العافيه والسلامه. وما الذي يلجئنا الى هذا؟ ايه اللي يلجئنا الى هذا اصلا؟ نحن في مساجدنا الساده وملوك على نبينا ولله الحمد، ما الذي يلجئنا؟ ما الذي يلجئنا الى ان يجيب في كل امر من امور الدين الى اجابه دبلوماسيه ترضي العباد ولا ترضي رب العباد جل وعلا، ونحن في عافيه وسلام ولله الحمد. لكن الله المستعان.
رحمه الله تعالى. وللبخاري عن ابي عامر بن ابي مالك الاشعري سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن ناس من امتي يستحلون الخمر والحريره والمعازف، ولينزلن اقوام الى جنب علم يروع عليهم بسارحه لهم ياتيهم الحاجه تاتيهم الحاجه فيقولون ارجع الينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسح اخرين قردتهم وخنازير الى يوم القيامه.
نعم. قال رحمه الله البخاري عن ابي عامر بن ابي مالك الاشعري، وهذا الحديث وان رواه البخاري معلقا الا انه صححه الشيخ الالباني في الصحيحه رقم 91، وسبق الكلام عليه الا قوله صلى الله عليه وسلم: ولينزلن اقوام الى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم تأتيهم الحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا. المقصود بالعالم هنا أي الجبل العالي. يروح عليهم بسارحة لهم، المراد الماشية التي تسرح بالغداة إلى رعيها وتروح أي ترجع إلى مهلكها. قوله فيوليتهم الله يعني يهلكهم ليلا، والبيات وجوه العدو ليلا، ويضع العلم يعني يوقعهم عليه. وبعض العلماء قال قول غريب هو ابن عربي المالكي فقال بكسر العين يعني العلم، وقال إما بإذهاب أهله وإما بإهانة أهله لتسليط الفجوة عليهم، ولكن هذا الضرب هو قريب. والمقصود بالعالم هنا بفتح العين واللام هو الجبل. وهذا الحديث يدل على حرمة أمرنا بقوله يستحلون، وحرمة شرب الخمر ولبس الحرير يعني الرجال، واما النساء فلبس مباح، لانه في المسند ان النبي صلى الله عليه وسلم صحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام امسك قطعه من ذهب وقطعه من حديد في يديه وقال: هذان حلالان للنساء وامتي حرامان على رجالها. وسبق بيان ان يستحل هنا ان استحلال المعصيه اذا كان استحلالا عمليا فليس بكفر كما ذكر الشيخ ابن تيميه وصالح على الشيخ وغيره من اهل العلم. لأن استحلال أهل السنة هذا أمر مهم. استحلال أهل السنة على قسمين: استحلال عملي، وهذا ليس بكفر إلا في الكفر.
استحسان العمل يعني كل شوية يعمل المعصيات على المعصيات. فبعض الناس قال هذا يدل على أنه يعتقد أنها حلال ويكفر بذلك على قول الخوارج والمسلمين. واستحلال عقلي يعني يعتقد حل المعصية وإن لم يفعل، فهذا هو الكفر والاستحلال العقلي. وكيف نعرف أنه استحل عقليا بقلبه؟ أن ينطق بذلك بلسانه كما ذكر الشيخ الباز رحمه الله. وهل الكتابة عفوا هل الفعل يدل على الاستحلال أو الإصرار على الفعل يدل على الاستحلال؟ هذا قول الخوارج والمعتزلة. ليس الفعل دالا دليلا على الاستحلال، وليس الإصرار على الفعل، وليس الإصرار على فعل الموجب بالحد مع إقامة الحد دليل على الاستحلال. لأنه صحيح مسلم أن عبد الله بن عمار رضي الله عنه كان يؤتى به يشرب الخمر ويقام عليه الحد، ومع ذلك لما قال عمر دعني اطلع عمر قال النبي عليه السلام دعه فانه يحب الله ورسوله. فاخذ له محبه الله عز وجل ومحبه رسوله صلى الله عليه وسلم مع قوله لعن الله الخمر وشربه، ومع اقامه الحد عليه. فلو قلنا ان مرتكب كبيره مستحلا لكان اولى من يقال له مستحيل من يقام عليه الحد. هذا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف نقول؟ فإطلاق مثل هذه الألفاظ خطر، وسحب هذا الأمر على تكفير من لم يحكم بما أنزل الله وأنه دليل على استحلال حكم المتلفظ. ومثل هذه الإطلاقات في الألفاظ لا يوجد سلطان شرعي على وجه الأرض. هذه الإطلاقات خطيرة جدا، هذا قول الخوارج. لا يوجد سلطان شرعي عند أهل السنة، وليس ما نسمعه في زماننا معناه أن كل الحكام ليسوا مسلمين عندك، ولكن حينما ينظر الإنسان إلى كلام الناس اليوم يجب أن بعض الناس يقسم الحكام إلى ثلاثة أقسام، حاكم عادل وده حاكم إيه؟ شرعي، وقسمين تانيين ليسوا حكاما شرعيين، الكافر منتهين منه والثالث الظالم. ونقول هذا القرآن ليس في كل السنة إلا حاكم شرعي أو حاكم غير شرعي، الشرعي هو الحاكم المسلم عادلا كان أم جائرا. طالما انه مسلم لا يمكن ان نسحب عنه الولايه الشرعيه وولايه الامر للمسلم، وانما يخرج عن هذه الولايه فقط بماذا؟ بالكفر، كما سبق في ليله الماضيه. الا ان تروا كفرا لوحده هذه الربات، هذه الحاله الوحيده فقط التي يخرج بها الانسان، او تنقض ولايه الرجل، او تنقض ولايه الحاكم بها. أما جائرا كان أم عادا، وإلا لكان الذين أنكروا على الحسين المخطئين كابن عباس وابن عمر والتابعون الذين أنكروا على الحسين لما خرج على يزيد، وسبق توجيه فعل الحسين رضي الله عنه أمس. إذا الفعل والإصرار على فعل ليس دليلا على استحلال ابدا، ليس هذا في دين الله عز وجل، ولم يقل احد من السلف ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويضع بهم العلم، يعني يقع عليهم كما سبق قوله، وينسخ اخرين قردة وخنازير الى يوم القيامه، يريد انه من لم يهلك منهم للبيات المذكور في الحديث، يمسكوا قردة وخنازير. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله لعله في غرفة الأفاد
أنه وإن لم يمسح في الدنيا فإنه يمسح في القبر والعياذ بالله قلدا أو خنزيرا، نعوذ بالله من ذلك. ثم بعد ذلك يحكى الخلاف في هذا الأمر. أي خلاف؟ يعني يمسحون قلدا أو خنزير، يستحلون الحرق والحرق أو المعاز، يقسم الله بهم الأرض، كيف وتحكي خلافا في هذا؟ وتحكي عن نفسك قبل الاستقامة، يقول ولست أدري أي استقامة، إنما استقامة على طريقة الخارج. يقول أني كنت أنام على الموسيقى الهادئة وأنت تضحك، إذا ذكرت ذلك لابد أن تبكي على معصية، أما أن تذكرها وكأنك يعني مقر بها، كأنك مقر بها فهذا باطل.
نعم يا شيخ، الاستحلال ليس بكفر إلا في الكفر، معنى إلا في الكفر
استحلال العمل. نعم استحلال العمل هكذا له كما مضى، الاستحلال العمل ليس بكفر إلا في الكفر، ونقصد الاستحلال يعني عمل الشيء. ولو عمل ألف مرة، لو سرق ألف مرة لا يدل على أنه كافر أو مستحيل السرقة، لكن لو كنت يختار اليوم 10 مرات واللي بعده 10 والاسبوع 70 مرة، هل يكون بسبب الغيبة؟ مع اجماع العلماء على ان الغيبة من الكبائر، ومن يسلم من الغيبة؟ لو احنا فهمنا الغيبة انها مرأة قصيرة على صفية، لما تقول عائشة والطالب احب الناس مطلقا الى رسول الله عائشة، يا رسول الله ما بقى ما ما بالك بصبي انها امراه بصيره صفيه بنت عبيد رضي الله عنها. قال قد قلت كلمه لو مسجد ما يبعد من المسجد، من يسلم من هذا؟ كل يوم من يسلم من هذا الا ما رحم الله وقريب ما. ومع ذلك لا يعد الانسان مستحيلا لهذا الفعل لمجرد فعله وتكراره ابدا، لم يقل احد نسيت. واللي يقول ان الكلام ده يدل على الاستحلال يتفضل ياتي بدليل، اهلا بدليل. واما حديث الذي يقول ان نكح امراه ابيه فامر النبي صلى الله عليه وسلم بتخبيس ماله وقتله، هذا ليس من على انه مجرد الفعل يعد استحلالا. لذلك العلماء الطبري وغيره مما تكلموا في مشكل الاثار قالوا ان هذا كان مستحيلا لهذا الفعل وليس مجرد الفعل استحلال ابدا اطلاقا.
قال رحمه الله تعالى وروي عن ابي امامه مرفوعا يقول في امتي فزعه فيصير الناس الى علمائهم
فزعه
فيصير الناس إلى علمائهم فإذا هم قردة وخنازير. وعن حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال رحمه الله تعالى ورد على أبي أمامة مرفوعا يكون في أمته فزعة فيصير الناس إلى علمائهم فإذا هم قردة وخنازير. وهذا الحديث أخرجه محمد بن علي بن الحسن أبو عبد الله الحكيم الترمذي وهو غير أبو عيسى الترمذي صاحب السنن، فهذا الذي بين أيدينا توفي سنة 60 و300 وأبو عيسى الترمذي متقدم عن هذا. وهذا الحديث ذكره في كتاب له اسمه نوادر الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال الأصل 150 في أن من غير الحق من العلماء يمسخ وسر ما يمسخون به. قال المسخ تغيير الخلقة وإنما تغيير المسخ لأنهم غيروا الحق من جهته وحرفوا الكلام عن موضعه فمسحوا قلوب الخلق وأعينهم عن رؤية الحق، فمسح الله تعالى صورهم و وبدل فرقته كما بدل الحق باطلا. نعيد مرة أخرى. قال رحمه الله الحكيم الترمذي: وإنما حل منهم المسخ لأنهم غيروا الحق من جهته وحركوا الكلام عن موضعه فمسخوا قلوب الخلق وأعينهم عن رؤية الحق فمسخ الله تعالى صورهم وبدل خلقتهم كما بدلوا الحق باطلا
من أولماء الأهلين شبه من اليهود والفسد من الربا إنها ما فيه شبه من الأصحاب. لذلك تفسير العلماء أن المغضوب عليه اليهود والضالين النصارى هذا من تفسير للمفرد وليس لعام التفسير. وإلى كل من فسد من العلماء فكتم الحق وهو مغضوب عليه، وكل من فسد من العباد فعبد الله على غير البصيرة فهو ضال، وليس هذا خاصا باليهود والنصارى.
قال رحمه الله تعالى وعن حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جبل قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فيظل أثرها مثل المجد كجمر دحرجته على رجلك فنفض فتراه منتظرا ليس فيه شيء أخذ
لتنتظم المصالح لذلك، لا لأنها حسنة في ذاتها كما تقول المعتزلة، على ما يعرف في موضعه إن شاء الله سبحانه وتعالى. والأمانة كل ما يوكل إلى الإنسان حفظه ويخلى بينه وبينه، ومنها هنا سمي التكليف أمانة. قال سبحانه إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، كما عند جمع المفسرين هي أمانة التكليف. ولا شك أن أعظم خيانة تكون الخيانة في العلم والدين والعياذ بالله، أن يخون الإنسان فيتكلم بالباطل إرضاء للناس أو حرصا على زعامته أو شهرته أو مكانته أو خوفا من أتباعه على الباطل والعياذ بالله، أن ينصرفوا عنه ويبتعدوا عنه. فالسماوات الأرض العظيمة والأرض والجبال مع شدتها وقوتها لم تستطع وخافت على نفسها أن تحمل أمانة التكليف وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا والعياذ بالله. فنسأل الله أن يوفقنا لحمل هذه الأمانة العظيمة العظيمة الشديدة إلا على من يسره الله عليه. والوقت هو الأثر اليسير، والمجد هو أن يكون بين الجلد واللحم ماء، وقوله منجبرا يعني منتفخا. وقوله ولا يكاد يعني لا يحارب. وقوله ما اجبره يعني ما اقواه. وما اغرقه يعني ما احسنه. وقوله لا ابالي ايكم بايعت يعني من البيع لا من المبايعه. لان اليهوديه والنصراني لا يبايع بيعه الاسلام. ونخشى ان نحتج بهذا الحديث على جواز مبايعه النصارى. هو بس قال له مفيش مال يكون حاكم النصراني. وانا اللي هو عاد زي النجاشي يعني واحد اختاروه وصوت عليه. فلنصوت على مفيش. فالمقصود بالبيع هنا يعني المبايع هنا يعني البيع وليس أيكم بايعته يعني من البيع لا من المبايعة. لأن اليهودية والنصرانية لا يبايع بيعة الإسلام ولا بيعة الإمامة. وإنما يعني أن الأمانة قد رفعت من الناس فقل من يؤتمن على البيع والشراء. بين هذا الحديث يدل على أن الأمانة قليلة في آخر الزمان حتى يقال في بني فلان رجل أمين. وقع المشروع تبقى على مستوى الموظفين على مستوى الناس العاملين في على مستوى كذا في مركز كذا بل في محافظة كذا. أعرف تاجر أمين أعرف رجل يتكلم في العلم بأمانة وصدق حتى يقال في بني فلان رجل امين. هذا يدل على قله الامانه والعياذ بالله. ومن عدم الامانه اسناد الامر الى غير اهله. يعني بعض الجماعات في بعض الوقت يقول 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 درس والجماعه لما ندرس ناخذ الدرس على منهج السنه لازم تلقي درس. درس ايه؟ مصطلح. ولا درس مصطلح. يعني درس وخلاص. لما حد درس يقولك وبعدين تروح تجيب درس. حاضر سمع وحاضر. ويدرس عشان يعطل الدرس اللي على مدى السنة وهو لم يدرس اصلا ولا يفهم شيء. مع الاسف. هذه خيانة اللي يقول يا نعم.
يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون شيء منها.
يعني فكما لم تفيدهم قراءتهما مع عدم العمل بما فيهما فكذلك انتم. لذلك علم لا يعمل به لا فائده. والذي تعلم علما لا يعمل به او الذي يحمل علما لا يعمل به انذر من زاد الحمار بل اضل. قال الله عز وجل مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار. وقال عز وجل انهم الا كالانعام بل هم اضل. ويقول عز وجل العلم يحتف بالعمل فان تبعه والا ارتحل. فلا بد للانسان ان يعمل بعلمه فيكون اول من يعمل بما يقوله. يعني انت ما جزاك الله خير تقول خروج حرام وكل حاجه كل شويه قاعد مع جماعه تخرج وعمال تهنيهم وتبارك لهم. طب ازاي فعلك غير قولك؟ لا بد ان يكون قولك موافقا لفعلك وان يكون فعلك موافقا لقولك. طب انت قاعد تعمل ايه؟ تقول احنا بنصح. طيب نصحتهم مره واثنين وثلاثه وعشره وعشرين بعدين دعي برضه من صح. الى متى؟ لما انت راعي ده اصلا دعوه الى منهجهم والى سبيلهم. ومتى يعرف الناس الحق من الباطل وانت ما زلت تجالس اهل البدع والاهواء وتقول انه حرام؟ انا عارف انه حرام بس انا من صح. طيب جزاك الله خير شكرا تنصح ماجور ان شاء الله. لكن نصح مره واثنين وثلاثه وعشره مفيش فايده خلاص ابتعد. ابدا لان جلوسك مع دعوه فيها النشر بالعمل. ولا شك ان العمل ابلغ من القول. يعني الاقتداء بالعمل ابلغ من الاقتداء به بالقول. لذلك في سوره الحجيه النبي صلى الله عليه وسلم لما امر الصحابه ان يتحللوا من العمره بان يمسكوا شكرا فلم يفعل لانه واقفين في الطريق الى الشمس الان من جد يعني كان يتواجد فيها وجوه الكعبه. فامرهم ان يتحللوا فابوا. تحللوا من العمره فابوا لانهم متشوقين الى الكعبه وللطواف. فخرج غاضبا فدخل على ابن سلمه الغالب غاضبا عليه السلام فقال يا رسول الله اخرج فانحر هديك واحلق راسك. فخرج فكادوا يتقاتلون على الحلاق. فالاقتداء بالعمل اعظم من الاقتداء بالقول. فلذلك انت كل ما تعلمته تجتهد وتبذل قصارى جهدك. مفيش حاجه اسمها ان انا اتباعي ما تقبلش الشيء ده ان انا اهجر صاحب البدعه ده. هذا امر ليس فيه شيء اسمه اتباع. لا يكن فضلك هو المشجع لك. لا فضلك ليس شرعا انما الشرع في ايه او حديث. واذا قالت هذا الطبع وهذه النفس وهذا المزاج هذه الايه وذلك الحديث فلا كرامه لهذه النفس ولا هذا الطبع ولا هذا المزاج ولا هذه الاخلاق اذا خالفت كتاب الله او سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس لها اي كرامه بل ولكن تجد لها اطلاق. ولكن ذلك سبب من العلماء ايوب السختياني يقول له رجل انتظر اكلمك كلمه استنى بس اكلمك كلمه واحده. قال لا ولا نصف كلمه واشار بالاسباب. وبعضهم اراد ان يقرا على بعض العلماء ايه فابى. ايه صغيره يعني مش حلوه مش فقال اخشى ان يحرم فيها ايه قرانيه ايه انها قد يحرم فيقبل القلب هذا الشيء فيزيغ ويعلم. وبعدين انت اصلا لسه في الليل القدر كل شويه بقى قاعد مع ده قاعد مع ده
شوية مع الخوارج، شوية مع البرجية، شوية مع الرافضة، شوية مع المعتزلة، شوية مع الصوفية. تجينا صوفي خارجي معتزلي ماتوريدي أشعري. عشان ايه؟ نتجرب من الإخوة. لن يقرب بين الإخوة إلا الصدق في حمل كتاب الله وفي حمل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قرب بذات الله بس قرب بالحق. قرب بالحق. وقربهم على الحق. أنه كما قلت لكم امبارح أن هذا الاجتماع بين البدع إنما هو اجتماع إنما هو رماد من تحته نار تلتهب. سرعان ما يزيد الرماد وينكشف النار فيهلك من هلك فيها والعياذ بالله. نقول أن النار تتهجج أهون من هذا الرماد الذي تحته النار. أن هذه نار حجبتها بالخلوات بنارين وهي بخلوات بنار هذه بالعنان. لكن هذا الرماد الذي تحته النار أي حد ينزل به لأنه غير ظاهر وغير واضح.
قال رحمه الله تعالى وخرج الترمذي عن جبير بن نفيل عن ابي الدرداء قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره الى السماء ثم قال هذا اهل مختلس العلم من الناس حتى لا يقدرون على شيء منه. فقال زياد بن لبيد الانصاري كيف يختلس منا وقد قرانا القران؟ فوالله لنقرئنه ولا لنقرأنه ولا نقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال سكنتك أمك يا زياد إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ قال جبير لقيت عبادة بن الصامت قلت ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته قال صدق أبو الدرداء إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس الخشوع يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا. وقال حسن
القول. وهذا الحديث رواه الترمذي في العلم والدارمي في المقدمة وصححه الألباني في صحيح الجامع. وتكلم الحديث تقدم الكلام على مثله الى قول عليه السلام يوشك ان تدخل مسجد جماعه فلا ترى فيه رجلا خاشعا. الخشوع في اللغه يقول ابن القيم كما في المدارج الخشوع في اصل اللغه الانخفاض والذل والسكون. قال تعالى وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة أي سكنت وذلت وخضعت. والخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل والجمعية عليه. وقيل الخشوع الانقياد للحق وهذا من موجبات الخشوع يعني من ثمراته. يقول ابن القيم وهذا كلام بديع فمن علاماته يعني خشوع الصادقين ان العبد اذا خولف ورد عليه بالحق استقبل ذلك بالقبول والانقياد. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم وهو حذيفة يقول إياكم وخشوع النفاق. فقيل له وما خشوع النفاق؟ قال أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. ورأى عمر رضي الله عنه رجلا طأطأ رقبته في الصلاة فقال يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك ليس الخشوع في الرقاب إنما الخشوع في القلوب. ورأت عائشة رضي الله عنها شبابا يمشون ويتماوتون في مشيتهم يعني مشين زي الميتين يتماوت في ضعف.
فقالت لأصحابها: من هؤلاء؟ فقال للساك: أنا جماعة أولاد. فقالت: كان عمر بن الخطاب إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع، وكان هو الناس حقا. وقال فضيل بن عياض: كان يكره أن يرى الرجل من الخشوع، أن يري الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه، يعني يتضارب أمام الناس بالخشوع وقلبه ليس بخاشع. ولذا في حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: كنا نسمع لصدر النبي صلى الله عليه وسلم أزيزا كأزيز الدجال من البكاء. ورأينا العلماء وسمعنا بكاءه يكاد أحدهم أن يقبض على قلبه حتى لا يظهر بكاءه. في زمان ما ننكر عليه وصف في مسجد بعض الإخوة أنه يظهر الصياح والبكاء، والإنسان لا يعمل على نفسه بجانب الإخلاص والصدق. وليس الخشوع أن تدمع العين فقط، وإنما خشوع القلب أن تعيش مع الآية الأخرى. وبعض الناس يقرأ عليه القرآن كاملا ولا تدمع عينها، وإذا جاء وقت الدعاء يبكي بكاء شديد ويصيح، ربما قال: آه آه يعني فهذا غلط. كيف يطلع عليه كتاب الله الذي لو انزله الله على جبل لتصدع خشية الله؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وإذا جاء الدعاء في كلام البشر فكيف؟ هذا يدل على صحة القلب وقوته وسلامته. إنما البكاء إذا تليت آيات الله والحكايات من القصص والحكايات كانت بتبكي الإخوة، تلاقي الإخوة سيكسر الأخ سيكسر طعم ماء عين، ولما يجي مسألة منهجية تجده مقتنعا خارجيا أو معتزليا أو رجعيا أو رافضيا، هو ده اللي كان فيه. لأنه بكى البكاء غير منظر بضرب الشعر. فرأينا لما كان ناقش بعضهم بعضا ترى القرآن على قسمات وجوههم كأنهم يعني عاشوا حياتهم مع هذا القرآن العظيم. هذا اللي يبين البكاء خشوع في خشوع ولا يكثر معه صياح. كنا نسمع لصدر النبي عليه السلام عزيزا كعزيز المرجل من البكاء، والعزيز المرجل يعني القدر اذا اجتمع بيانا كما قال العلماء. فالإنسان يحاول أن يعني يخفي خشوعه ويشهد الخشوع في الخلوات بينه وبين نفسه، لأن النبي قال: ورجل ذكر الله قاليا ففاضت عيناه.
قال رحمه الله تعالى: وذكر ابن ماجه من مسند زياد بإسناد صحيح كما تقدم. وقال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا معاوية عن أبي مالك الأشعري عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ويسرى على كتاب الله تعالى في ليلة فلا تبقى منه في قلب آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولان: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله ونحن نقولها. فقال له صلة: ما يغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثة، كل ذلك يعرض عنه حذيفة. ثم أقبل حذيفة فقال: يا صلة تنجيهم من النار تنجيهم من النار.
وهذا الحديث رواه الناجم في كتاب المصحف الشيخ الألباني الصحيح. وفيه يقول ابن الإسلام: يدرس الإسلام يدرس الإسلام من درس الرسم دروسا إلى عقع وهلك، كما يدرس وشي الثوب يعني نقشه. من فوائد الحديث في هذا الحديث النبوي الخطير وهو انه سوف ياتي يوم على الاسلام يمحى اثره وعلى القران فيرفع فلا يبقى منه ولا ايه واحده. وهذا لا يكون طبعا الا بعد ان يسيطر الاسلام على الكره الارضيه كما يقول الشيخ الالباني وتكون كلمته فيها هي العليا. وهذا رفع القران يكون تمهيدا لقيام الساعه وينزع من الصدور وينزع من المصاحف. وحينئذ لا يعرف الناس شيئا من الاسلام. وهذا يدل على ان مصدر العلم بالدين هو كتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام. وحينئذ قال حتى لا يدرى ما صلاته ولا صيامه ولا صدقه رسول الله الا الله. فقال صدق بن زهر يا حذيفه قل لا ترفعهم لا اله الا الله. وكانه كان مستقرا عندهم أن لا إله إلا الله تنفع بدون عمل. فقال حذيفة تنجيهم من النار مرتين أو ثلاثة. وهذا يدل على أن لا إله إلا الله تنفع بلا عمل في هذا الحال. فلا إله إلا الله تنفع بلا عمل في ثلاثة أحوال كما ذكر العلماء كابتن رحمه الله وغيره. هذه الحال في آخر الزمان حينما يدرس الاسلام حتى لا يدرى ما صلاه ولا صيام ولا صدقه ولا
صلاه. نعم. ثلاث احوال يا شيخ.
نعم ثلاث احوال. من يعني؟ الحاله الاولى التي جاءت في حديث صلاه بن زهر مع حذيفه رضي الله عنه حينما يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى لا صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله. لذلك قال الصلة وما تنفعهم لا إله إلا الله. قال عليك تنجيهم من النار يعني في هذا. الحالة الثانية وهي من مات من الصحابة قبل أن تشرع الشرائع في مكة. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما يذكرون في الأولاد ولو بقوا على إيمانهم ذلك بعدما انتقلوا إلى المدينة لم ينفعوا. والحالة الثالثة الذي جاء في حديث النبي عليه الصلاه والسلام لما ذهب الى عمه ابي طالب وقال له في الصحيح يا عم قل لا اله الا الله كلمه اشفع لك بها عند الله. فاذا حضر الانسان الموت وتاب ولم يتمكن من العمل حينئذ تنفعه لا اله الا الله بالعمل لعدم تمكنه. ما عدا ذلك من الاحوال لا بد ان يكون عمل مع لا اله الا الله. يقول ابن القيم رحمه الله كما في الفوائد له لا ينفع باطن لا ظاهر له ولا ينفع ظاهر لا باطن له. لا بد من الايمان من عمل باطن وعمل الظاهر. وهذا قول اهل السنه جميعا ليس في هذا خلاف. الا مع المرجع مرجع الفقهاء لا يدخلون العمل في مسمى الايمان. قد نسميه برا وتقوى وطاعه ولكن لا نسميه ايمانا. وهذا القول خطا ولا خلاف لفظي؟ خلاف حقيقي. الخلاف بين السنه والجماعه ومرجع الفقهاء في مساله الايمان في تعريف الايمان خلاف حقيقي وليس لفظيا. لانه قال ان العمل ليس داخلا في مسمى الايمان. والله يقول وما كان الله ليضيع ايمانا
قال القرطبي كما في كتاب الإنجام الأحكام القرآن أن إيمانكم يعني صلاتكم منكم نقل الكفاح على ذلك. هذا يدل على أن الإيمان لا بد فيه من قول وعمل، ولذلك السلف أطلقوا هذا وصاروا شعارنا الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا ينفع باطن لا ظاهر له إلا أن يكون عن أذر في الأحوال الثلاثة، كما أنه لا ينفع ظاهر لا باطن له. الذي يعلم في الظاهر ومنافق في الباطن هذا لا ينفع إيمانه والعياذ بالله، يعمل ولكن في الدرك الأسفل من النار كحال المنافقين والعياذ بالله. نعم، وهذا يدل أيضا الحديث على أن الإنسان يرجع إلى العلماء وصلة بزوجته قال لحذيفة فما تنفعهم لا إله إلا الله، والإنسان يسأل ويتفهم ولا يكون حاله كحال المريد بين يدي شيخ لا يسأل. لا الحمد لله أنا لسه عندنا يعني لا تعترض فقم طالب أطلب كيف شئت لكن بأدب لا لطالب عليه وناقش كيف شئت، ليس عندنا شيء اسمه ما تكلمش ما تسألش، لا لازم تسأل ولازم تفهم ولازم تعي ما يقال لك. نعم
فدل على أن من ينشر بدعة بين الناس دون سبيل
والعياذ بالله.
نعم. لذلك يحذر الإنسان من نشر البدعة والعياذ بالله، لأن انتشار البدعة يؤدي إلى خطر عظيم ويدور البريء في الأمة. احذر أن تتكلم بكلمة لا تدري أن تذهب، واوعى تتكلم بلا علم وبلا بصيرة بالدين. اسكت أفضل لك، أنت لست مسؤول عن الكلام إلا إذا كنت عالما بهذا الكلام. أما إذا كنت جاهلا قل لا كيف عليه؟ على مكانتك، على سعادتك، لن تزول والله إذا قلت لا أدري وأنت لا تدري، وإذا قلت بالحق وأنت لا تعلم الحق. أما إذا تكلمت بكل شيء وكل ما تستطيع تجيب، يقول عكرمة: من أفتى الناس في كل ما يستفتون يطيل فهو مجنون. يعني باطل عقلا. سمع الشيخ باز رحمه الله غير ما مر هو عالم مجتهد يقول: لا أحتاج إلى المراجعة، أحتاج إلى مراجعة هذه المسألة. هل يظن ابن باز أن يقول أحتاج إلى مراجعة ويقول لا أدري؟ ثم الذهبي يخطئ في السفرمية ويقول أن القرآن ملك في اللوح المحفوظ، ويرجع في سنة 40 يقول: أخطأت وكنت قلت كذا والصواب كذا. كلمتين بس. لكن حتى اللي بيرجع رجوع باطل جزء بس، عشان يحافظ على المكانة وعلى الزعامة وعلى الشر. يرجع يقول: أخطأت. هو أنت معصوم. خاصة يقول: كل بني آدم خطأ. عارف كيف تقول أخطأت؟ لن يضر الأتباع، لن يضر رجوع الأتباع، بالعكس هذا يزيدهم حبا لك. كيف في الصحيح عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا نادى جبريل أني أحب فلانا فأحبك، فيحبه جبريل. ثم ينادى جبريل في آية السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. تقليب القلوب على حبك أو بغضك ليس بيد أحد إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك لا تغضب، لا تغضب ولا تحزن على شهرتك وزعامتك ورئاستك ووزارتك إذا قلت بالحق ونطقتك، وإذا ابتعدت عن الباطل سيعينك الله ولو كنت وحدك، وينصرك جل وعلا، ويعاقب قلوب الناس عليك، لأن قلوبهم جميعا بين إصبعين من أصابعك جل وعلا يقلبها كيف يشاء كقلب رجل واحد. ربما هم رأوا مصلحة في عالم ذكر هذا الشيء أمام الناس، وأحاديث الفتن والحوادث ربما تكون المصلحة في عالم ذكرها أمام جهال الناس لعدم فهمهم إياها أو خوفهم منها أو عدم تصديقهم لها، كما سيأتي هذا في آيات المعاني. وربما لا يتكلم الإنسان بما يقع في آخر الزمان خشية أن يكون ذلك صادر للناس عن خير يفعله. ولهذا نظر السنة وكلام العلماء الإمام أحمد رحمه الله كان يقرأ تفسير أحاديث الوعيد عند المفرطين على أنفسهم في الذنوب. لماذا؟ حتى تبقى هذه السياط تمنع هؤلاء الناس من الوقوع في المعاصي. وهذا مذهب سفيان بن جماعه وجماعه من الدليل، حتى يبقى فيها نوع من زجر وقوه، لكن في مجالس العلم تذكر هذه الاشياء والتفصيل. نعم.
ومنها فتن كثيرة الصيف منها صغار ومنها كبار.
نعم.
سبق الكلام على هذا. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في الحديث من أشرف الساعة ورواه الإمام أحمد بن حنبل. نعم.
رحمه الله تعالى. ولأبي داود عن ابن عمر قال: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر فيها حتى ذكر فتنة الأحلاس. فقال خليل: يا رسول الله، وما فتنة الأحلاس؟ فقال: هي هرم هرم وحرب، ثم فتنة السقراء دخلها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، إنما أوليائي المتقون. ثم يصطلح الناس على رجل كوريك على ضلع، ثم فتنة الدهيمات لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لقمة، فإذا قيل انقضت تمالت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس إلى بسطاطين: بسطاط إيمان لا نفاق فيه، وبسطاط نفاق لا إيمان فيه.
حتى يصير الناس
إلى بسطاطين: بسطاط إيمان لا نفاق فيه، وبسطاط نفاق لا إيمان فيه. فإذا كان ذلكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غد.
وهذا الحديث رواه أبو داود في كتابه الملاحم وأحمد بن مسلم وصححه البخاري رحمه الله في الصحيح. وفيه يبين النبي عليه الصلاة والسلام الفتن، ومنها فتنة الأحلاس. وفتنة الأحلاس، الأحلاس جمع حلس، وهو الكساء الذي يكون على مما يلي ظهر البعير، وشبهها بذلك لأن لزومها ودوامها. وأيضا لسواد لونها وظلمتها، فالفتن في آخر الزمان تكون ملازمة وتكون صماء عمياء. صماء يعني تصم أصحابها عن سماع الحق، عمياء تعميهم عن توصل الحق والعياذ بالله. فقال النبي عليه السلام: هي هرب، يعني يفتن بعضهم من بعض لما بينهم من العداوة والمحاربة. وحرب الحرب بالتحريك نهب مال الإنسان وتركه لا شيء له. نهب مال الإنسان وتركه لا شيء له. وقوله: ثم فتنة السراء، المراد بالسراء النعماء التي تسر الناس بالصحة والرخاء والعافية من البلاء إلى آخره. قوله: دخانها هكذا دخانها عفوا دخانها يعني ظهورها وإثارتها، شبهها بالدخان المرتفع. والدخن بالتحريك مصدر دخلت النار تدخل إذا ألقي عليها حطب الرصد فكثر دخانها. وقيل أصل الدخن أن يكون في لون الدابة كدورة إلى سوداء، أو كدورة إلى سوداء. وإنما قال: من تحت قدمي رجل
أو يملك المرأة. قوله يفهم أنه مني ورث مني أي في هذا الفعل، وإن كان مني فالنسب. وقوله ثم يصطلح الناس على رجل أي يجتمعون على بيعة رجل. وفي قوله وليس مني فيما سبق عليه السلام أن الاعتبار بالمنتفي، وإن بعد نسبه عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والاعتبار بالفاسق والفتاك ولو قرب نسبه من النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله كبارك على ضلع معناه أن الأمر الذي لا يثبت ولا يستقيم، وذلك أن الضال لا يقوم بالورق ولا يحمله. والمراد بذلك كما قال الخطابي رحمه الله أن الأمر الذي لا يثبت ولا يستقيم ليس خليقا للملك، ويصطلحون على رجل يعني على أمر واحد لا نظام له، كما أن الورق لا يستقيم على هذا الطريق ولا يترتب عليه باختلاف ما بينهما وبعده ما فوق الفخر قال ثم فهمت. وهذا يدل على الناس مهما اجتمعوا مع تباين مناهجهم واختلاف اصولهم فهذا اجتماع الى فتره سرعان ما يذهب ويضمحل ويزول. اما اهل السنه ولو كانوا في اقاصي الارض فان السنه بينهم رحم، لان فيهم صدق المحبه. يعني ابو عبيد القاسم سلمان كان يقول لما خلقنا الله يا ابا عبد الله ولدنا ان نراك كل يوم، قال يا ابا عبيد اننا اناس لا نراهم الا كل عام، هم احب الينا ممن نراه كل يوم. والسنه يجب ان تكون بيننا رحم، ومنهج اهل السنه والجماعه يجب ان يكون بيننا رحما لا يفرق بيننا الا هذا المنهج منهج اهل السنه والجماعه، ولا نفترق مع احد وان كان عدوا في الارض في الاول الا اذا من اراد ان يرجع الى السنه فاهلا به. السنة تحتوي كل حق يريد أن يرجع إليه، إذا أراد أن يرجع إلى الحق واليمان أهل السنة فالباب مفتوح لا يغلق طالما أن مجال التوبة موجود. قوله ثم فتة الدهيماء، الدهيماء يعني السوداء والتصغير للدم، والمراد الفتنة العظيمة والطامة العمياء. قوله لا تدع احد من هذه الامه الا ضربته رطمه، يعني اصابته المحله ومسته البليه. والمراد ان اثر الفتنه يصل الى كل احد من عياذ بالله، نسال الله العافيه، نسال الله السلامه والعافيه. فاذا قيل انقضت اي فمهما توهموا ان تلك الفتنه انتهت، هذيك الفتنة انتهت تماما، يعني بلغت المدى والغاية واستطالت واستمرت واستقرت حتى يصير الناس إلى فسطاطين. والأخ النفس يقول الناس عمال يقول جمعتين، هي هكذا فسطاط لازم فسطاط النفاق وفسطاط إيمان، هذا كلام فسطاط هذا العز هو كلام العجيب أن أحد لا يدرك ما أنت عليه من الحق. الجميع يقول الله جماعة كلامهم كله حق، إن كلامهم منسوب إلى أهل العلم وما أقول من النصوص، بس مش عارف أنا مش قادر أمشي في السكة. وإيه مش خليك مش قادر؟ هتمشي امشي حتى تقعد إن شاء الله مع أحد الأنبياء، ومن قبله الأخ عمر، ومن قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت لوائه. يعني يقول ماذا احنا عندنا خلل عقدي في مسألة كذا؟ لا، ما احنا بننتقد من يكفر الحكام ويرى المظاهرات والقبور الى اخره. اللي يجي يناقش يقول والله انت عندك خلل في مسألة القدر مثلا، في مسألة الرؤية، في مسألة القبر، في مسألة كذا. يأتي يعني بمسألة واحدة لعلمائها حصل عندهم خلل فيها. أما رؤوس هذه الجماعات فعدت الخلل. هذه تدعو للخوارج في جانب وللارجاء في جانب اخر، تقول لخارج المرجئه. ذكر العلماء ان المرجئه كانوا يرون السعي، المرجئه كانوا يستخدمون السعي ازاي في مساله الايمان مرجئ وفي مساله الحكام خارجي. ذكر العلم أن المرجئة كانوا يرون السيف. يبقى لا عجب ولا بد من الإنسان بين الإرجاء في جانب والرفض في جانب وخارج في جانب ومعتزل في جانب وصوفي في جانب آخر، يعني معي شخصية تبع كل مع الصوفية جاء، مع الخوارج جاء، مع المرجع جاء، مع الأشاعرة جاء، جاء يعمل إيه؟ ما كفاكش دعوة من العلوم، دعوة ما خلصش الدعوة لسه، ولا بتدعو لأن الولد الرسول تضحك، تضحك من مصر، تقول لا أنا بريء من هذه الصوفية، لأن الصوفية يعني استغاثة بغير الله، يعني دعاء غير الله، يعني ذبح لغير الله، يعني ندم لغير الله، هو يقصد به هذا، لا يقصد ما تقوله أنت عن الصوفية. ولماذا هذا التنبيه لكل الدعوات إلا دعوة أهل الحق؟ تنبيه للصوفية وتنبيه للليبرالية وتنبيه للديمقراطية، ديمقراطية للمرجعية الإسلامية وليبرالية وصوفية للمرجعية. ما هذا الكلام العجيب الغريب الذي يحارب على الذهن ولا ينقضي عجبه ولا ينتهي رجله على شبهات يومي عشرات، مش واحد من عشرات شبهات وعيات ضد عمال 90% متفقين مع النصارى، 10% بس متفقين معه. هذا يقوله المسلمون بل تقوله الرؤوس اليوم. والعياذ بالله الحساب بالبعد واعلان البراءه من هذا الكلام. المعتزلي في مساله الحاكميه من اصول المعتزله الخمسه ده ما ممكن اصلا يقول على ان في الجوهر.
نعم.
نعم.
هذا الرجل
فرق
بين هذه
الجوهر تصنيف هذا رجل متنول على غير السنه. رجل على الرجل العظيم. لا سيما ان كان راسا بالخوف فانه يضر الناس ضررا بالغا والعياذ بالله، يضر الناس في دينهم والعياذ بالله ضررا بالغا. كيف لابد ان يكون له وجهه واحده لانه ولكل وجهه هو موازيها. لكن تبقى واضح واضح جدا زي بعضهم في بعض المدارس يقول لا انا مش اخواني، في المنجة الثانية يقول لها بني كواني وزياد احنا العيلة كلها من سابرين السنة اخواني الطعم ويعلم الناس عليك اخواني وزيادة انا مش اخواني ابليس كفر لا ما نعرفش ايه مهلك يا رب مهلك يا رب اسمع علينا عارف وهتحدد كايه بالظبط تعبتنا معك
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن أبي هريرة حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه فأما أحدهما فبثته وأما الآخر فلو بثته لقطع عدد العروق رواه البخاري.
وهذا الحديث
قال وله عنه سمعت الصادق المصدوق يقول هلكت أمتي على يد أقيمة من قريش قال مروان لعنة الله عليه الغلمة قال أبو هريرة لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام فإذا رأهم أحداثا غلمانا قالوا لك قال لنا عسى هؤلاء أن يكونوا منهم قلنا أنت أعلم وجده الراوي عن أبي هريرة.
هنا مسألة مهمة جدا وهي أبو هريرة هنا الحافظ ابن حجر الفتح يقول حمل العلماء الدعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم فقد يحتج أفراح الخوارج بهذا القول على جواز الخروج بالكلم على جواز الكلام في أئمة الجور إذا لم يخشى المرء على نفسه لأن أبا هريرة قال لو بثت فيكم لقطع هذا الدعوة فما الجواب على ذلك؟ ثاني يقول الحافظ رحمه الله في المجلد الأول يقول رحمه الله حمل العلماء الدعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم الشبهة قد يحتج أفراد الخوارج والمعتزلة بذلك على جواز الكلام في أئمة الجور إذا لم يخشى المرء على نفسه فكيف الجواب على ذلك؟
لأنه إخبار عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن كان وسلم لبعض الصحابة ببعض العلوم من حديث الفتن بالخصوصية لبعض الصحابة لا يجب عليه نشرها وبثها.
لكن أبا هريرة قال لو بثته فيكم لقطع هذا، فظهر النص أنه لم يبثه خشية أن يقطع العلوم، يعني أنه إذا أمن على خوف قطع العلوم فإنه سوف يبث حتى لا
يكتم عينها. وهو أيضا من المتشابه الذي يرد إلى نص عام محكم من اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليا يبدي له علانية وليأخذ بطارة.
يعني يرد إلى النص المحكم، لكن يبدأ المسألة الكلية هذا النص، يعني لا تكون خلافة.
رأى سيدنا أبو هريرة أن هذا الباب أراد سيدنا أبو هريرة أن يغلق هذا الباب حتى لو أن الناس سمعوا أسماء هؤلاء الأمراء لخرجوا عليه، فأراد أن يغلق هذا الباب خوفا من الخروج على الكفر.
طيب، يعني لو أمن على قوم لا يخرجون يجوز أن يتكلم؟
لا.
لا. طيب. لا، المقصود أمراء بني أمية الذين رؤيتهم شرعية. غير ما شاء الله.
لذلك
لم يتكلم. لم يتكلم لماذا؟ خشى أن يقطع هذا الملعون. طب إذا لم يخشى معناه أنه يمكن أن يتكلم. هو عارف لو بثته فيكم نقول على هذا الدلوق. الحاكم ظالم ولا ما ظالم؟ ظالم.
لكن خلينا نتكلم في ذلك على المستوى العام او على المستوى الخاص ها لا يجوز ذلك لا يجوز هذا ابدا ولا عندك ولا حتى على مستوى الولايات الخاص ما عندك بالنسبه للناس برش تحرش المدرسين كل شعب الاجتماعيين عشان تحرروا مع المدير روح انت جدا شايف ملاحظه معينه او خطا معين اذهب اليه وكلمه بوجهه لا هو أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأسماء وأحوال فلعل الجواب ليس عندنا أول وقت ثانيا يمنع التحديث إذا كان ظاهر الحديث يقبل بدعة وظاهره في الأصل غير مراد وضابط ذلك ما قاله حافظ بن حجر ثانيا يمنع التحديث اذا كان ظاهر الحديث يقوي البدعه وظاهره في الاصل غير مراد يقول الحافظ رحمه الله في ضبط هذه المسألة الفتح 1/172 تحت الحديث رقم 127 أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة وظاهره في الأصل غير مراد فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب
يعني هو ظاهر في الأصل غير مراد
يعني ظاهر النص خلاف حقيقة النص المطلوب ثالثا نعم إذا كان نعم إذا كان لا ينصر بدعة نعم إذا كان هذا الشيء لا ينصر بدعة ليس بهذا الحديث إذا كان هذا الشيء لا ينصر بدعة نعم نعم
من قال بذلك
هذا ابن حجر الذي بعد ذلك أن العمدة في كل أمر شرعي وكان هذا ينبغي أن يكون أولا أن نرده إلى الكتاب والسنة وإذا رددنا الأمر في سبب المنع من الكلام في عقد بلك هذه دقيقة مهمة جدا إذا رددنا الأمر في سبب المنع من الكلام على أئمة الجو إلى الكتاب والسنة وجدنا أن المانع من ذلك ليس الخوف على النفس كما قد يفهمه البعض من كلام أبي هريرة الذي بعد ذلك لو قلنا أن أبا هريرة كان يتكلم مع الخاصة في أئمة الجو وحاشاه هذا نقول ما قلناه في خروج الحسين نقوله أيضا في الرد على من استشهد بذلك على الكلام في أئمة الجو فيأتينا نحن نوافقكم على أن الخروج بالسيف لا يجوز لكن الخروج بالكلمة مختلف بدليل قول أبي هريرة وأما الآخر فلو بثته فيه لرجع هذا اللوم
وهل هذا الكلام قيل؟ نعم قيل، إنما حدث في ثورة من ثورة ليس خروجها الحاكم، وإن الخروج عند كل علمائي الذين تحدثوا عن الخروج ما هو إلا خروج بالسيف وخروج بالقتال، وهذا شيء عجيب. فذكر السنة التميمي الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أعدني يا محمد بماذا خرجت؟ السيف ولا بالكلمة؟ بالكلمة. أم أنه ليس بفارجي؟ يعني قيل أن ذبح ويسرى ليس بفارجي، إنما الخوارج هم أتباع، يعني الرأس، رأس الخوارج ليس بفارجي، وإنما الذنب هو اللي خارج. وهذا كلام وجدين في بيان أن ذبح ويسرى هو رأس الخوارج. الإمام البخاري رحمه الله ترجم في صحيحه ترجمة فقال: ذكر هذا فقال: من ترك قتال الخوارج للتألف وأن لا ينفر الناس عنه. وذكر هذا الحديث في أول الباب، أول هذا الباب: من ترك قتال الخوارج، ويقصد به من ذلك ويسر، لأن عمر قال في هذا الحديث كما الصحيح لك بسعيد الخدري: يا رسول الله دعني لأقطع عنقه. قال: دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقول أصحابه. أيضا مما ذكر في أبواب الخوارج النووي ذكر هذا الحديث في أول باب: ذكر الخوارج وصفاتهم. أيضا البغوي في شرح السنة وذكره أول حديث، يعني كل ما تكلم الخوارج يذكر أول حديث، حديث من؟ حديث للخويصر. فقال البغوي: باب قتال الخوارج والملحدين، وأول حديث ذكره حديث للخويصر. أبو نعيم الأصمهاني في الدنيا ذكره في أول باب: أصل الخوارج وصفاتهم. هذا بالنسبة لمن ترجم في دواوين السنة. أما علماء الفرق فيقول الشمستاني في كتابه الباب النحل المجلد الأول على 20: وذلك خروج صريح على النبي عليه الصلاة والسلام. اكتب
الشمستاني
في الباب النحل 21 يقول على أكاد الخلصان: وذلك خروج صحيح، عفوا خروج صريح على النبي عليه الصلاة والسلام، ولو صار ما يعترض على الإمام الحق خارجيا فمن اعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم أحق بأن يكون خارجيا. نعم، ولو صار من اعترض على الإمام الحق خارجيا فمن اعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم أحق بأن يكون خارجيا من باب أولى. وقال الذهبي كما في كتابه التمسك بالسنن والتحذير من البدع 101: فأول ذلك بدعة الخوارج، حتى قال أولهم، أول مين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل.
معلش يا شيخ، الأول وقال الذهبي.
فأول ذلك بدعة الخوارج، حتى قال أولهم للنبي صلى الله عليه وسلم: عدل. إذا هذا قول علماء الفرق، قول مثلث المحقق، ذلك المحققون من أهل العلم يذكرون هذا الحديث في أبواب ذم الخوارج.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حديثه عن الخوارج في مجموع الفتاوى 19 على 71 إلى 73، ولهم خاصتان مشهورتان فارقوا بهما جماعة المسلمين وأئمتهم، أحدهما خروجهم عن السنة وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة أو ما ليس بحسنة حسنة، اسمع، وهذا هو الذي أظهروه، يعني في وجه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ذو الخويصرة الجميل اعدل فإنك لم تعدل. ويقول تلميذه العلامة ابن القيم كما في زاد المعاد المجلد الثالث على 375، وعكس هذا ذو الخويصرة التميمي وأضراره من الخوارج الذين بلغ اجتهادهم في الصلاة والصيام والقراءة إلى حد يحقر أحد الصحابة عمله معه، وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله كما في تفسير القرآن العظيم المجلد الثاني على 110، فإن أول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج، وكان واحفظ أيضا وكان مبدأهم بسبب الدنيا حين قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم أمرين، فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل في القسمة، ففاجأوه بهذه المقالة، فقال قائلهم وهو ذو الخويصرة بقر الله خاصرته، هذا يقول ابن كثير، وهو ذو الخويصرة بقر الله خاصرته اعدل فإنك لم تعدل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد خفت وخسرت إن لم أكن أعدل، أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ ونعجب يقول الأخ أن بعض الناس يقول أن هذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر حتى مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال الإمام الأجرجي رحمه الله في باب دم الخوارج وسوء مذهبه وإباحة قتاله وثواب من قتلهم أو قتلوه، لم يختلف العلماء Thank you.